الحمد لله أحمده في علاه، راضيا رحمته ورضاه، عائذا به من سخطه أو أن أعصاه، شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ومصطفاه. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء خاص اليوم مع فضيلة الشيخ صلاح عبد المعبود وفضيلة الشيخ مصطفى البصراتي. أرحب بكما، ويعني سعدت جدا بوجود أفاضل من مشايخنا معايا في حلقة اليوم. بداية شيخ صلاح، أول عيد بعد الثورة، أول عيد بعد مبارك، وأول رمضان أيضا بعد مبارك، والسؤال اللي هو يعني مألوف دايما أو معتاد بنسأله لكل ضيوفنا، عيد ورمضان بدون مبارك، كان شعوره معك ايه وكان احساسك ايه بهذا العيد بدون مبارك؟
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، رمضان من غير مبارك وعيد من غير مبارك، حقيقة يعني السنة دي كان الشعور مختلف تماما.
عيد مبارك
عن كل سنة.
نعم.
عيد مبارك أصبح عيد سعيد يعني. أصبح خلاص عيد سعيد.
نعم.
ورمضان جديد، والحقيقة إحنا يعني معاشر الدعاء كنا دايما عندنا كده قبل رمضان لازم يكون لنا استدعاء قبل رمضان بالذات.
نعم.
لازم يبعثوا لنا امن الدوله تبعث لنا الاول قبل رمضان،
عيدوا عليكم،
خلي بالكم رمضان جاي، مفيش داعي تعملوا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ممنوع كذا وكذا وكذا وكذا. كان احنا رمضان داخل شهر العباده، نوجه الناس للخير، هم عاديين يوجهونا، ممنوع كذا وكذا وكذا. الشيخ مصطفى الكلام ده عندنا كلنا، فكان لازم رمضان يخش يكون لنا استدعاء قبل رمضان. اول رمضان يجي علينا السنه دي من غير استدعاء، عايز تدعينا السنة دي. رمضان مختلف. العيد أيضا السنة دي برضو في الاعتكاف، في رمضان في آخر عشر أواخر كان يجي دايما المندوب بتاع أمن الدولة ياخد الأسامي والبطاقات ورقم البطاقات والكلام ده. السنة دي الاعتكاف تم وبأمان وسلام وما كانش فيه أي مشاكل، فطبعا رمضان جديد فعلا. العيد نفس الكلام، العيد السنة دي مختلف تماما 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 عن أي عيد من قبل. احنا لأول مرة انا في بلدنا في شبين الكوم، ومن صلاة صلاة العيد كنت منصلي في الصف الاولاني مع المحافظ، جنب المحافظ مدير الامن، وال مفيش خالص مشكله خالص.
نعم.
مفيش فرق خالص، ومش وانا عسكري امن مركزي واحد شيخ مصطفى بينظم المكان خالص، والدنيا مشيت زي الفل، والناس مبسوطه ودخلت العيد وصلت العيد وخرجت وسلموا على بعض وهنوا بعض، حتى المحافظ نفسه بيهني الناس، سلم على الناس، ولا حد بيزقه ولا حد بيزق عليه ولا كلام منه. فالصورة مختلفة تماما. السنة دي فعلا العيد كان مختلف ورمضان قبله كان مختلف.
نعم.
ويعني ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزواج.
اللهم هو أكيد كده كل العالم عارف إن فزاعة خافوا من الإخوة، خافوا من السنيين، خافوا من السلفيين، خافوا من الطلات الإسلامية، الفزاعة دي انتهت بعد المشهد الجميل اللي حكاه الشيخ صلاح. الشيخ مصطفى، عيد مبارك بدون مبارك،
وعيد مبارك بدون مبارك،
ورمضان مبارك بدون مبارك.
الله المستعان. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
صلى الله عليه وسلم. حقيقه زي ما تفضل فضيله الشيخ صلاح، ان فعلا احنا كنا بنعاني كدعاء، وبعدين انا بالذات ان انا مسؤول عن دعوه في السويس، عندنا يعني رئيس فرع انصار السنه في السويس، فطبعا يعني بتكون المسؤوليه اكتر كمان.
نعم.
يعني بربط بين الدعوه ان انا داعيه وفي نفس الوقت مسؤول عن دعوه، فدايما كان دي بتبقى شد اكتر، والوجع وجع القلب والصداع كان كتير. يعني زي ما تفضل الشيخ، قبل رمضان الاخبار ايه؟ فلان يجي وفلان ما يجيش، وفلان ده لا ما يجيش، تيجي مثلا ممكن تقدم اسماء عشان نجيبها بناء يعني الفرع وكده، بنوزع المساجد يعني، ففلان يجي ويبقى تعنت غريب يعني. طب اللي ممنوع دوت يعني رجل يعني عالم فاضل والناس بتستفيد منه، طب ليه يمنع يعني؟ لا هو كده خلاص، وممكن يمنع واحد عشان ايه يعاند معايا.
نعم.
يعني يقول انا ايه، انا اللي اقول.
والليسته باسماء المعتكفين.
ايوه لا دي موضوع تاني. في نص رمضان كده يجي المندوب البطايق، صور البطايق والاسماء، واخد بالك؟ وبقى ممكن الولد اللي يجي مثلا امين الشرطه ايه يعني يعمل نفسه ان هو لواء ولا حاجه، ويفرض نفسه على كلم فلان بيه وهات اللي مش عارف ايه. ايه يا ابني احنا في سكن عسكريه هنا ولا ايه؟ فكانت الحاجات تخنق يعني. برضو كذلك في العيد، العيد كل مصلى طبعا ربما ان تخيد الاماكن، يعني يقول لك هتصلى في المكان الفلاني والمكان الفلاني والمكان الفلاني فقط. طب تيجي تاخد تصريح بالمكان الفلاني، لا. طب ليه؟ لا امنيا لا،
تعنت
وخلاص. طيب ما زي ما تفضل الشيخ، احنا بعد في العيد بفضل الله تعالى يعني كثرت الاماكن الصلاه بدون اي مشاكل، ومفيش يعني لا امن مركزي ولا في عساكر ولا الكلام دوت، والامور كانت في منتهى السلاسه وما كانش فيه مشاكل.
فيش يعني الازمه المفتعله اللي
كانت، لا ما فيش اللي هم كانوا يعني يحطوا الفزاعه دايما وكده، وان الامن وممكن يحصل حاجه، ممكن واحد يطلع يوزع منشورات، لا واحد ما في اي شيء حصل من كده خالص. وكانت الاعداد يعني زياده عن الايه سنوات الماضية.
الحمد لله الذي أزاح عنا الغم والهم والحزن، ومبارك.
الحمد لله.
معنا اتصال سمير من عزبة النخل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك أنا الأول طبعا بحييك وحيي ضيفك الكرام.
حياك الله.
وأريد أن أعرف من شيخنا مصطفى البصراتي هذه قراءة في القرآن ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. سمعتها من الشيخ عبد الباسط بيقول فتثبتوا.
نعم.
أرجو التعليق على هذا الموضوع، وأنا شاكر لكم وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب تفضل شيخ مصطفى حتى يعني لا يذهب منا السؤال.
طيب بعد إذن الشيخ. إلا فتبينوا وتثبتوا.
أنا أقول تفضل فضلت الشيخ مصطفى لأنه هو سأل.
نعم نعم.
أنا لو قدم يعني.
ربنا يبارك
فيك. حتى لا نقع في حرج.
ربنا يبارك فيك. إلا فتبينوا وتثبتوا. تثبتوا دي قراءة صحيحة متواترة. نعم. والحقيقة ان هي رسم الكلمة واحد، لكن التغيير في النقط.
نعم.
يعني كتير في كلمات في رسم المصحف الكلمة ترسم وهي تحتمل اكثر من قراءة.
نعم.
يعني رسم شكل الكلمة واحد. والمعلوم انه كان القرآن لما كتب في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه كتب حروف لا نقط لها ولا شكل.
نعم.
يعني زي كانوا الحاء كالخاء كالجيم، التاء كالساء كالباء، السين كالشين، وهكذا. فالحروف دي لما كانت مكتوبة حروف لا نقط لها ولا شكل، وكان تميز الحروف بالقراءة، والقراءة من يعني على المشايخ والمشافعة على المشايخ خلاص. لكن لما دخلت حصلت الفتوحات الإسلامية وحصل ان العجمه دخلت في اللغه، وبعض الناس تغير في طريقه النطق بعض الكلمات العربيه وفي القران نفسه، فيعني جت بقى في العهود اللي بعد كده خليل بن احمد الفراهيدي وابن الاسود الدؤلي ونصر بن عاصم وغيره من الائمه حطوا يعني هذه الاشياء يعني في الازمنه متقاربه، وبضع النقط عشان يميز كل حرف من عن مثيله في الشكل يعني، وحتى وصل الوضع اللي احنا فيه. لكن زي ما قلت ان في كلمات رسمت تحتمل اكثر من قراءه زي فتبين وتثبت، شكل الكلمه واحد لكن التغيير في النقط في الكلمه.
نعم. لكنها قراءه ثابته.
قراءه ثابته صحيحه متواتره.
طب لا لها علاقه بالاحرف السبع؟
ما هي من الأحرف السبع. السبع. نعم. لكن هي قراءة صحيحة وهي بتؤدي نفس المعنى.
نعم.
تبين والتثبت.
لم تغير معنى.
المعنى واحد.
نعم. جزاك الله خير. شيخنا فضيلة الشيخ صلاح، ماذا بعد رمضان؟
نعم. هي هو يعني في وقفة لابد نحن نقف عندها بعد رمضان. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. مثل في القرآن ضرب لنا، والمثل ده في القرآن يضرب للعبرة والعظة، يكون لنا فيه عبرة وعظة وليس للتسلية ما كان حديثا يفترى. هذا مثل ربنا سبحانه أصلا ضربه لنا، امرأة أتت بخيط وأخذت يعني اجتهدت أن تغزل منه حتى صنعت ثوبا جميلا، قعدت تعبت سهرة ليالي والليل بالنهار تواصل عمالها تغزل الخيط عشان تعمل فستان جميل، ثوب جميل جدا. وبعد المرأة ما أكملت هذا الثوب، أكملته وجملته وحسنته، بقى في أبهى صورة، فجأة كده وبلا أي مقدمات عادت تفك الخيط تاني وتايه وتلفه تعيده مرة ثانية ليصبح خيطا مرة
رائع إن شاء الله. مثل رائع،
مثل عجيب جدا، ولكنه مثل يعبر عن حال كثير منا بعد رمضان
أو بعد الطاعات.
بعد رمضان كنا في رمضان كان عندنا همة عالية جدا في طاعات مصطفى. النهاردة مثلا، النهاردة كم شوال؟ أربعة. زي النهاردة بالضبط في أربعة رمضان كان في ناس ختمت القرآن أربع مرات، تخيل، وناس ختمت القرآن مرتين، وناس كان بيقرب يختم الختمة الأولى ويدخل الختمة الثانية زي النهاردة. في رمضان، النهاردة في شوال ربما كثير من الناس لما يفتح المصحف لحد النهاردة مش عارف رمضان ما خلص، خلاص رمضان خلص فالمصحف وعينه على الرف، ففرق كبير جدا. في رمضان كان في اجتهاد جدا عالي جدا في قيام الليل مثلا، كان في قيام ليل تراويح والعشاء الاخر كان في تهجد يعني صلاه بالليل وصلاه طويله جدا. عندنا في الناس كنا بنصلي في الليل باربع اجزاء
ما شاء الله،
ربنا
يتقبل.
حاجه قوه والناس واقفه ما شاء الله، كان عندنا حوالي عدد كبير جدا من الناس بيصلي معانا. النهارده يمكن ما صلاش ولا ركعه قيام ليل النهارده لحد ما رمضان ما خلص.
هيقول لك عيد بقى
وكل سنه وانت طيب. عايز اقول اصلا ان في رمضان كان في اجتهاد في ان انت اصلا نقول يا جماعه الصومال كله بيدفع بالصومال، يا جماعه كله بيدفع للصدقات، كان في اجتهاد عالي جدا، اقبال عالي جدا على الصدقات. النهارده ممكن ما فيش حد بيتصدق الا من رحم ربي. هكذا كان في حرص على صلاه الجماعه، حرص على يعني على الصيام، ان الصيام يكون صيام صحيح وما فيش في اي مخالفات. النهارده الوضع هذا اختلف تماما. فانا عايز اقوله اصلا هو ده، ان هو عمل الفستان الجميل ده، الطاعات والعبادات دي كون بها حاجه جميله قوي. بعد رمضان بدا ينسج يعود مره ثانيه، ساب الصلاه في جماعه والصيام الفريضه بقى حتى التطوع سابه، ورجع تاني الصدقه ما بقاش في صدقه، صلاه الجماعه اللي كان بيدركها باستمرار اصبح النهارده مقصر فيها. ده اللي حصل بعد رمضان، هو ده المثل. ولا تكونوا كالتي يعني نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا، هو ده المثل.
فضيله الشيخ صلاح وصف لنا وعقد المقارنه ما بين يعني للمسلم في شهر رمضان وبعد شهر رمضان. فضيلة الشيخ مصطفى يدينا العلاج أو إيه اللي المفروض يكون عليه المسلم بعد شهر رمضان.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا شك أنه فعلا الهمم بتخسر بعد رمضان، يعني تكون الهمة أعلى وأشد في رمضان. ولذلك أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين، والسلف الصالح عموما، وهذا قول مشهور، ان كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر ان يبلغهم رمضان.
نعم.
لما في رمضان من الاجر ومضاعفه الاجور والثواب في رمضان، فكانوا حريصين اشد الحرص على ادراك رمضان ليحصلوا هذه الحسنات وهذه الاجور. ولم يكتفوا بذلك، بل كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم رمضان. دي مسألة مهمة جدا. لأن شوف الحرص على العمل ثم الحرص على القبول، يعني مش مسألة إن هو إن يكون في إن هو يدرك رمضان ويحصل ما فيه من الأجور، ولكن هو في نفس الوقت لم يكتفوا بذلك، لكن بيدعو الله تعالى في بقية العام ان يتقبل منهم رمضان. ده مسألة مهمة جدا، لان بعض الناس ممكن يعني يغتر بعمله، يظن ان هو مثلا بيقيم الليل كله. ممكن بعض المساجد كانت مثلا بتختم رمضان في الاعتكاف، يختموا القرآن في ثلاثة ايام واربعة، وده لا شك عمل طيب. لكن ممكن يدخل في نفس المسلم الغرور فيضيع العمل. ولذلك ان العلماء يقولون ليس الشأن أن تعمل الحسنة ولكن الشأن أن تأتي بها يوم القيامة. إزاي الكلام ده؟
القبول.
القبول. نعم. يعني ممكن الواحد يعمل الحسنة ولكن يغتر بها، يظن إن هو أفضل الناس ومحدش قده، وإن هو يعني إيه هو أكثر اجتهادا من فلان وفلان وفلان، فيقع في نفسه الكبر فيضيع العمل.
نعم.
ولذلك إن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال من جاء، يعني هو الشأن أن تأتي بها يوم القيامة، لأن ممكن تعملها وتضيع.
نعم.
لا تأتي بها يوم القيامة. ما توصلش، ما يأتيش بها يوم القيامة. اللي لأن هو عملها ولكن وقع في نفسه كبر. ممكن مثلا زي ما بعض كثير من الناس ممكن ينفق ملايين في عمل الخير لكن يضيع بالرياء، يبقى قاعد في جلسة كده ويتفاخر ويقول والله الحمد لله أنا بنيت المسجد الفلاني في المكان الفلاني وبنيت المسجد الفلاني في المكان الفلاني، الحمد لله اللهم لك الحمد، يعني خير خير
وربنا
يرزقنا الإخلاص، يعني كعبلها وضيع الدنيا وبعدين في الآخر إيه الحمد لله الحمد لله، يعني ربنا يرزقنا الإخلاص. أنت ضيعت الدنيا.
نعم. في رياء العلماء.
ربنا يستر. ربنا يسلم. فهي المسألة إيه؟ زي ما قال العلماء، ليس الشأن أن تعمل الحسنة ولكن الشأن أن تأتي بها
يوم
القيامة. فلابد إن العمل، لأن أحرص على العمل وكون حريص ان انا ادعو الله تعالى ان يتقبل الله عز وجل مني هذا العمل. فحال المؤمن دائما يتقلب بين الخوف والرجاء. قال تعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه. يرجون رحمته ويخافون عذابه. فدائما حال المسلم يتقلب بين الخوف والرجاء، مش ان هو يبقى يغلب الخوف وبعدين يغلب الرجاء، لكن لابد ان يتقلب بين الاثنين.
نعم. احنا عايزين نقول لفضيله الشيخ صراحه الشحنه الايمانيه في رمضان انها ما تنتهيش بسرعه.
طيب.
يعني حال المسلم بعد رمضان لابد ان يكون عنده يعني من هذه الشحنه الايمانيه ما يوصله الى ابعد مدى. حال المسلم بعد رمضان يعني المفروض يكون ازاي؟
والله هو يعني انا اللي عايز اقوله ان رمضان كان محطه روحيه.
نعم.
نتزود منها لبقيه العام. كان احنا في رمضان كنا بنشحن فين في الطريق عشان نمون.
نعم.
عشان نكمل بيت السنة بيت السير، فكان محطة روحية فعلا منها تزود بقية العام.
نعم.
الإنسان إن كان رمضان انتهى بصيامه فهناك صيام النوافل.
نعم.
يا جماعة أصلا ما هو مش رمضان وخلاص، في صيام النوافل. أول النوافل بعد رمضان الستة من شوال. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم. من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصوم الدهر. والستة من شوال صام مجتمعة أو متفرقة، يعني ست ايام ورا بعض او يوم الاثنين والخميس او يوم ويوم او يعني متفرقه في الشهر. المهم ان هو ما يحرمش نفسه من هذا الاجر.
نعم.
ايضا ان كان رمضان انتهى بصيامه صيام الاثنين والخميس.
نعم.
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يواظب على صيام الاثنين والخميس باستمرار الا لعذر، دائما صيام الاثنين والخميس باستمرار. اذا كان صيام رمضان انتهى فلازم اكون واخد منه شحنه لما بعد رمضان، ان دائما اخذ عهد عن نفسي كده، قرار بيني وبين نفسي ان انا اصوم الاثنين والخميس باستمرار حتى رمضان القادم.
نعم.
وان عجزت مره فايه يعني واصل السير ما توقفش. ده صيام. اذا كان رمضان انتهى فايضا قيام الليل ما انتهاش. يعني عائشة تقول حسن عند مسلم كان يصلي 11 ركعه يوتر بواحده.
نعم.
قيام الليل يصلي الليل 2 مسنا مسنا لحد 11 ركعه ويفطر بالايه من 11. فيعني الحديث واعلم ان شرف المؤمن
قيامه
في الليل وأن عزه ثناؤه عن الناس.
نعم.
إذن ده شرف إن أنت تقوم الليل. يبقى النهارده كان رمضان خلص، تراويح خلصت، التهجد خلص، ياه. طب وبعدين؟ طب ما أنت طول السنة في قيام الليل، أنت إيه اللي منعك؟ إن كان صلي كل يوم من الليل ولو ركعتين أو أربعة أو ثمانية، يعني إلى 11 ركعة توتر بواحدة. إذن النهارده مش عاوزين إحنا يبقى طلعنا من رمضان وخلاص رمضان خلص وكل حاجة خلصت، لا، ده النهارده القرآن. كان بيكتب القرآن كل ثلاث وكل أسبوع وكل يوم وكل يعني هكذا، اللي كان على اختلاف يعني الناس في ختمة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمرو اقرأ القرآن في شهر، وده يعني مقدار رائع.
نعم.
في شهر يعني أقصى مدة في شهر، يعني كل يوم جزء على أقل جزء. نعم. كل يوم جزء من القرآن، ما تبقاش ساكن كده خالص، راكن خالص والقرآن يعدي يوم واثنين وثلاثة واربعة ومتقرأش، يبقى كل يوم على الأقل جزء. يبقى النهاردة يبقى دي كمان معانا ورد بعد القرآن، بعد رمضان من القرآن ورد أيضا ركعتي الضحى. أوصاني الحديث أبو هريرة عند مسلم، أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن، منها ألا أنام حتى أوتر بعد صلاة الوتر، وإيه وأن لا أضع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. إذن الضحى،
إذن فالصيام والقيام وقراءة القرآن منح ربانية حتى بعد شهر رمضان بالزبط. موجودة وجوائز لأي مسلم يقدر أنه يفوز
طول السنة يا
نعم. الشيخ مصطفى عايزين نقف عند القرآن، عايزين نقف عند حال المسلم في رمضان مع القرآن وحاله بعد بعد رمضان مع القرآن.
لا شك إن مسألة الاهتمام بقراءة القرآن طبعا يعني بيكون معاها يتوازي معاها الإخلاص والتدبر، تدبر القرآن. لأن في إشكالية عندنا حتى في كتير من المساجد بتحصل المسألة دي، بيكون في تنافس على المسجد هنا بيختم القرآن مثلا بيقرأه في جزئين في اليوم، ثلاث أجزاء في اليوم، أربعة زي ما تفضل الشيخ. لكن الإشكالية هنا إيه؟ في فين التدبر؟ أنا ممكن أقرأ بالنص جزء، في المسألة ما فيش حاجة في الشرع يعني تلزمنا إن إحنا إيه، إن أنا لازم أقرأ في اليوم جزء أو جزئين أو، لكن اللي هو الأصل هنا إن أنا إمتى أستفيد من القرآن، إمتى يعني لابد من التدبر. إحنا مش داخلين سبق، دايما كنت اقول للشباب حتى في المسجد عندي يعني مثلا خلاص احنا بنختم المصحف في التراويح في القيام في ليله 29 خلاص جيد كويس، لكن في التهجد كان يقول لك لا ممكن نعمل ختمه في التهجد. فانا كان من رايي يعني وده الحمد لله اللي حصل ان لا مش لازم نختم، طب احنا عايزين نتدبر. احنا مش داخلين سبق، واحد مثلا من الشباب يدخل يصلي يجري جالي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، طب يا سيدي هو لازم اختم المصحف، فين التدبر؟
نعم
فين التدبر؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم
كان اذا قرأ القرآن يسمع لصدره ازيز كازيز المرجل من البكاء، يعني صوت الغليان الماء في الإناء يعني. فهو شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، صوت من البكاء. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم اللي الأصل إن هنا إيه، إن لابد من التدبر. أنا استفدت إيه من القراءة؟ أنا مش الاستفادة في إن أنا إيه، أنا ختمت المصحف في الشهر ثلاث مرات أربع مرات، لكن أنت خرجت بإيه؟ هل تدبرت؟ هل بكيت؟ هل لما يعني، ولذلك ان ابن القيم عليه رحمه الله يعني بيقول كلمه جميله جدا.
نعم.
قال تحسس قلبك عند ثلاثه مواطن، عند ذكر الله وعند الصلاه وعند قراءه القران.
نعم.
يعني فتش عن قلبك،
دور على قلبك هنا.
فتش عن قلبك في الثلاث حاجات دول، عند ذكر الله وفي الصلاه وعند قراءه القران. قال فان لم تجد فابحث لك عن قلب فإنه لا قلب لك.
نعم.
لو ما لقيتش قلبك عند الحاجات دي إن يتأثر بذكر الله
في قسوة،
يبقى في قسوة في القلب يعني. ولذلك إن كتير من الناس حتى في الصلاة، ودايما أنا كنت أقولها، إن بعض الناس بيدخل في الصلاة ممكن اتنين يكونوا واقفين في صلاة جماعة، الاتنين متجاورين واقفين جنب بعض، واحد منهم الحسنات والدرجات يعني أعلى بكثير عن اللي جنب. ليه؟ ده بيتدبر الآيات اللي بيقرأها الإمام، وخشع قلبه وبكت عيناه وقلبه متأثر يعني يتدبر الآيات، والتاني مش هنا خالص.
نعم.
جسمه في الصلاة ولكن عقله وقلبه فين؟ خارج الصلاة.
خارج الصلاة.
أول ما يصلي يستلمه الشيطان يفسحه، يوديه شمال ويمين، ودي المول الفلان، وانت تجيب للعيال اكل ايه، طب تجيب لهم فاكهه ايه، طب انا بعد ما اجي، طب لها يعني اما اروح طب العيال هيقولوا لي كذا، وهو من اول ما يكبر لغايه ما يسلم. طيب تسالوا هل يتساوى اجر هذا مع اللي هو البكاء ده واللي هو قلبه بيرتجف من خشيه الله؟ تفرق كتير جدا. فاحنا بنقول دايما ان لابد من حضور القلب، في قراءة القرآن، في الصلاة عند ذكر الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، يعني في آيات، قال في الآيات في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الإيه إلى آخر الآيات.
ما فيش شك إن تدبر القرآن والعمل بقى بالقرآن شيخ صلاح، يعني يعني فضيلة الشيخ مصطفى لما تكلم عن تدبر القرآن، قبل ما حضرتك تجاوبني على مسألة العمل في القرآن، في الصلاة وقف جنبي والإمام ما قالش الله أكبر وقال الله أكبر، فرحت منبهه قلت له ده الإمام لسه ما قالش الله أكبر، نسيت هو مش فاكر أساسا، يعني متخيل تاني واحد تاني جنبي في الصلاة دي فعلا حد الإمام قام وختم التشاهد التحيات وسلم وهو لسه ساجد، هو داخل أساسا مش في الصلاة. فبعد تدبر القرآن ازاي يكون حال المسلم في العمل بالقرآن؟
والله هو يعني هو في ارتباط وثيق بين التدبر وبين العمل. الانسان فعلا لو تدبر القرآن وفهم معاني القرآن لا شك ان هو سيعمل بمقتضى ما فهمه. يعني انا كنت دايما اضرب لاخواني برضو امثله ان احنا مثلا معظمنا طول النهار بيصلي صلاه سريه والسنن اللي هي الراتبه، غالبا بيصلي يقرا الفاتحه وسوره، والسوره الثانيه غالبا تبقى سوره ايه؟
قل هو الله احد.
بالظبط كده، قل هو الله احد. دايما غالبا تلاقي كوثر قل هو الله احد، دي السوره دي باستمرار. يعني في الفجر والمغرب السنه الراتبه.
قل يا ايها الكافرون.
الكافرون الاخلاص. وبقيه الصلوات السريه بتصلي الاخلاص. فطبعا عايز بس تقرا مره سوره الاخلاص دي وتفهم معناها. بس. يعني ايه؟ قل هو الله احد، الله الصمد. طب يعني الصمد دي؟ يعني الصمد. كلمة طول النهار بتقراها، وكتير مشاهدين مثلا الان انا عايزك تتدبر معايا وتجاوب كده بنفسك، انت عارف معنى كلمه الصمد؟ الله الصمد يعني ايه الصمد؟
كام مره بتقرا
طول النهار؟ بتقرا طول النهار سواء راتبه او سواء صلاه سريه، طب معناها ايه الصمد؟ مش واخد باله اصلا. صحيح، معناها ايه الصمد؟
ما فكرش يفتح.
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا غاسق وقب. دي برضه ما انت تقراها باستمرار. اذكار صباح والمساء، فين غاسق؟ يعني ايه غاسق؟ ويعني ايه توقف؟ وان الفساد والكلام ده كلام اهاديه، دي صور قصيره، قصار الصور اللي باستمرار معانا واحنا مع ذلك مش فاهمين معانيه. الشيخ بيتكلم عن التدبر،
هو ممكن يعرف التدبر من غير ما يعرف المعنى؟
لا، ازاي؟ مستحيل. مش ممكن افهم اصلا انا هتدبر وانا شايف ازاي؟ انا دلوقتي انا واقف بيقرا الايات قدامي وانا مش فاهم معناها، فكيف اتدبر؟ فابحث. بس انا بطلب بس من اخواني نجيب بس كتب مختصره في التفسير معاني الكلمات، اقرا وانت بتقرا المصحف بس مع كل كلمه جنبها كده اصلا شوف معناها، عشان وانت بتقرا الايات تعايش الايات، تفهم معنى الايات. الايه دي نزلت ازاي؟ نزلت في مين؟ اقرا بس في سبب النزول بس، تبقى تفهم الايه دي نزلت في مين وكانت ايه مناسبتها، ثم انت تتدبر وتعيش مع الايه. الايه دي اصلا بتؤدي الى ايه؟ بيؤخذ منها احكام ايه؟ كذا وكذا وكذا. هو ده التدبر، ان انا اسمع الايه وافهم الايه دي معناها ايه، ونزلت في مين، ونزلت امتى، وايه الفوائد المستفاده منها كده. انا بتدبر في معنى ايه؟ اذا انا مطالب وبطلب من كل اخواننا المشاهدين ان احنا بس نفهم معاني الكلمات القران، ثم نفهم معاني الايات مجمله ليسهل التدبر. والا النهارده الشيخ بيقرا في الصلاه، يقرا مهما يقرا وانا وراه، طول ما انا مش حافظ الايات كمان، ده كمان ده مصيبه تانية. انا مش حافظ، واقف سرحان، انا مش حافظ اصلا، وحاسس ان هو طول قوي، هو ما طولش ولا حاجه، ده قرا خمس ايات او سبع ايات 10 ايات مثلا، بس هو حاسس ان هو طويل قوي لان مش حافظ ومش فاهم. فانا كده
عمري ما هتدبر.
ايش صنع هيوديني ويجيبني؟ هيوديني زي ما الشيخ قال، هجيب السحور العيال وهجيب فطار الاولاد ولبس العيد والدنيا هتبقى معايا هايصه
وانا
بالظبط كده.
وطبعا عمر صعب جدا يكون في عمل اذا كان ليس هناك تفسير وليس هناك تدبر، فليس هناك عمل بالقران. فضيله الشيخ مصطفى، القران دستور لنا شرع، يعني انا كنت دايما بقول ان اللي عندهم الانظمه الغربيه لما بيحاولوا يلجأوا للليبراليه او الماسونيه او اي شيوعيه اشتراكيه ما عندهمش دستور. فاحنا مش بنعذرهم لكن بنقول يا ما فيش هيجيبه منين. لكن احنا قرآننا هل هو دستور لنا يحكمنا ام مجرد يتعبد به في الصوامع وفي المساجد؟
هو لا شك ان اعداء الاسلام ويعني ومعهم اللادينيين هم بقى ايا كانوا بقى اللي هم عمالين يعملوا
قلق
وعمالين يصدوا عن سبيل الله وينفقوا اموالهم للصد عن سبيل الله زي ما ربنا تعالى قال على الكافرين قال ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله قال تعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فكثير من الناس يصد عن سبيل الله يعني يظن او النظام العلماني يعني يقول لك ان القرآن دوت كتاب يعني نقرأه في المساجد او زي ما يقول نصلي في المساجد لكن يعني ما لا عمل بالقرآن في مجال الحياة. لكن الحقيقة ان القرآن هو دستور حياة.
نعم.
يعني الله عز وجل قال آل له الخلق والأمر فالخالق هو الذي يأمر سبحانه وتعالى. كيف أن يعني أنا مثلا والآن والكل يعلم هذه القوانين الوضعية اللي هي لم تلتزم بأوامر القرآن ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم خلونا وضعية تتلاقي فيها يعني كتير حتى المحامين ما يجي واحد مثلا يترافع لواحد مثلا ده تاجر مخدرات وده أستاذ ورئيس قسم في 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 بيع المخدرات وشرائها والكلام ده وبعدين دخل في قضية كبيرة يبقى داخل المحامي يقعد يدعبس كده يلاقي أي ثغرة في القانون ويروح إيه مطلع الثاني كده شعر العجين.
نعم.
زي شعر العجين. برضو واحد ممكن يكون قاتل ومتأكدين إن هو ده القاتل برضو يعني بيكون في بعض الثغرات لأن ده قانون وضعي من وضع البشر. أما القانون اللي هو كلام الله عز وجل فليس فيه أي شيء من هذا وهو الحاكم وهو الآمر. فالقرآن دستور حياة. يعني حتى بعض الناس اللي يقول لك إيه إن الشرع الشريعة هي يعني مجرد قطع زي ما الحادثة الشهيرة يقول لك بيقطعوا لا يمسكون بيقطعوا الأذن الودان والإيد أو الإيدان على وزن الودان بس دي لغة عربية يد يعني
هم بيحاولوا يحطوا مخاوف من تطبيق الشريعة. الآن الشيخ صلاح يعني يقف معايا هذه اللقطة إيه اللي مخوفه من تطبيق القرآن؟
والله أنا عاوز أضحك معاخدها كده بالمعنى البلدي ما بيخافش على الحرامي.
نعم.
يعني أنا النهاردة أصلا أخاف من إيه؟ ده من الإنسان الكويس الإنسان النظيف الإنسان اللي بيطيق ربنا ما بيخافش أصلا. هو دايما يخاف مين؟ اللي بيسرق فيخاف أحسن إيه؟ عقده اللي بيزني فبيخاف احسن يرجم.
نعم.
اللي بيشرب خمر خاف احسن يجلد. هو بيخاف من كده. اذا هو انسان الانسان الكويس فعلا بيطيع ربنا مش هيخاف. يا جماعه شرع ربنا ده جه عشان ينظم حياه البشر.
نعم.
شرع ربنا ده اتوجد عشان يضبط حياتنا احنا.
صحيح.
جاي يضبط حياتنا فانت خايف من ايه؟ يعني انا الشيخ يقول اصلا الا له الخلق والامر الذي نعم. امر هو الذي خلق الا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. ربنا حط لنا دستور حياة منهج حياة فانت خايف من ايه؟ خايف من قوانين ربنا فانت مش كويس.
نعم.
هو ده هو دايما اقول كده الاصل ايه ده لو طبقوا شعر ربنا معنى كده ان نص الشعب المصري ده هتتقطع. ليه يعني نص الشعب حرامية ولا ايه؟ مش فاهم انا يعني ده لو طبقوا شعر ربنا ده تلت الشعب هيترجم. الله يعني تلت زناه مش قادر افهم انا اصلا. لو طبقوا النهارده حد الخمر الشعب كله هيتجلد. يا سلام يعني الشعب ده شويه زناه وحراميه وشارب خمر. لا مش كده مش كده
كاننا قاعدين في الحجز.
بالظبط كده ده احنا قاعدين اصلا في مش حياه. لا ده ربنا حط لنا القوانين دي عشان تضبط حياه البشر على منهج الله سبحانه وتعالى. الامن والامان في شريعه الله. والله الامن والامان في شريعه الله.
صحيح.
ليس لنا امان الا في شريعه الله سبحانه وتعالى. هو ربنا كده اصلا.
نعم.
ربنا لما سن هذه الشريعه وحط لنا القوانين دي عشان ايه؟ عشان احنا نخاف منها ولا عشان احنا نحذر فننضبط؟
نعم.
هو ده.
وفيها الرادع الاقوى بعيد عن القوانين الوضعيه يعني ليها مميزات كتير جدا شريعه ربنا سبحانه وتعالى يعني هي الاصل وهي الاساس. اخد بعد إذن فضيلتك وفضيلة الشيخ مصطفى.
نعم.
معنا اتصال الدكتورة فاطمة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأنتم بخير.
وأنت بخير.
قناة الحكمة دايما في ازدهار. اللهم أمين.
اللهم أمين.
والله الموضوع شاق جدا برغم أنها يعني محادثات عن العيد والتهنئة، ولكن الموضوعات اللي بتتطرق النهاردة هي فعلا موجودة في الواقع، وأنا بشارككم الرأي الأطر أو الإطار الشرعي أو القرآن الكريم والأحاديث النبوية هي تبني دولة ودستور كامل إسلامي نشعر فيه بالأمان.
نعم.
كل اللي بهاجمنا أو اللي بهاجمه في هيطبق قطع الإيد وأول آخره، في كتير جدا جدا للأسف بينفذوا أجندة غربية، دول لازالوا من الفلول النظام السابق، وإحنا لازم يعني يطلعوا مثلا العلماء ويوضحوا الأمور الشرعية، إذا كان في باب الأخلاق موجود في القرآن وفي الأحاديث النبوية، في باب الحدود، في باب كل القرآن والأحاديث النبوية الحمد لله يعني بنقول إيه دستور كامل لدولة إسلامية.
نعم.
وما دام إن شاء الله بإذن الله نبتغي دولة إسلامية، إذن لازم بجوانا ننشد الإطار العام للدولة يكون إسلامي.
نعم. تفضل.
نعم.
اتفضل اكمل اتفضل.
وان شاء الله باذن الله انا يعني بأتمنى ويمكن نشتت في بعض القنوات الدينيه يكون في هيئه من العلماء الافاضل مع جهابذة القانون اللي عندهم حس ديني وغيره على الاسلام، يتعمل اطار او وثيقه تكون على نهج تقدم بعد ذلك للرئيس ان شاء الله والمجالس النيابيه القادمه، بتكون على نهج اسلامي بحت وموجوده وكان موجود في دستور 23 بعض البنود الاسلاميه وحاليا موجوده ولكن غير مفعله.
نعم.
موجود وغير مفعله، على سبيل المثال الغاء الخمور، وللاسف وده انا بقول للاسف من واقع وانا بقول كده عن يقين ان موجود النهارده في مصر مصانع للخمور واخده تصاريح من الاداره المحليه، ده للاسف. فان شاء الله باذن الله احنا من خلال مناشداتنا بتطبيق الشريعه من خلال القوانين طبعا تلغى تماما هذه المصانع وتغلق وتغير نشاطها، وان كان ان احنا بنديهم فتره او مهله لتغيير النشاط من الان، يمكن هم يسمعونا دلوقتي في القنوات بتاعه الدينيه يا جماعه يا اللي عاملين المصانع دي وهم طبعا مش مسلمين، يا ريت يغيروا النشاط بتاعهم من دلوقتي، لان ان شاء الله باذن الله الاسلام قادم وتطبيق الشريعه هو املنا المنشود، وكلنا سنناشد به ونطالب به شعبيين وعلماء وقانونيين للكل يناشد به. وانا بحيي قناه الحكمه وتحياتي للدكتور وسام.
حياك الله وبارك الله فيك، كلام رائع وماتع. هناخد فاصل وبشكر فضيله الشيخ صلاح، بشكر فضيلة الشيخ مصطفى. الشيخ صلاح مش هيكون موجود معنا بعد الفاصل للأسف، وده يعني من سوء حظي.
إن شاء الله
يكون في وقت آخر تكون متواجد معنا فيه إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود لكم.
الله أكبر. التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الربا. رواه مسلم. رواه مسلم.
مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ مصطفى البصراطي. شيخ مصطفى، ربما تكون المداخلة بتاعت الدكتورة فاطمة يعني أراها مداخلة قيمة جدا.
نعم صحيح.
عايز أعرج على نقطة فيها، مسألة جعل تطبيق الحدود فزاعة بيخوفوا بيها كل اللي بيحاولوا يبعدوه عن تطبيق الشريعة. لما بيجوا يتكلموا بعض المعادين لتطبيق الشريعة، لما بيحاولوا يخوفوا الناس من تطبيق الشريعة بيكون عن طريق قطع الإيد، الرجم، اللي هو تطبيق الحدود. تطبيق الحدود إزاي بيكون في الإسلام؟
الحمد لله، صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم.
هو طبعا فعلا الآن الكل عشان يطعن في الشريعة، وهي يعني لا يصلح أن تقام الآن، ان يقول لك ان مش معقول هنقطع ايد الناس، زي ما قال الشيخ صلاح، ان كان الشعب بقى نصه حراميه ونصه زنا، ومساله صعبه جدا. والحمد لله احنا عندنا الشعب المصري عندنا بطبيعته شعب متدين، يعني الحمد لله فعلا الواحد بيقول الكلام ده مش من فراغ، من خلال احنا في الدعوه والناس بتحضر لنا في المساجد، فالناس يعني ما شاء الله مجرد بتقول قال الله وقال الرسول يتاثر.
نعم.
فلكن القله اللي هي ما عندهاش دين، هي عشان هم اصلا على غير المنهج الصحيح، فيحاول ان يخوف عامه الناس من الشرع.
نعم.
معناه ان الشرع لو حكم يبقى فيه تقطيع ايد. طيب احنا لو نظرنا بالعقل، الان احنا الان الصور البلطجه بقت كثيره، والبلطجه زايده جدا بسبب ضياع الامن. الان لما يجي البلطجي يتحط مثلا لو سرق مثلا، او يعني خاف الناس او كده، بيجي يتحط في الحجز في السجن، يتحط كم يوم وبعدين يخرج.
نعم.
بيخرج اشد من ذي قبل، او مثلا لو حكم عليه بايه. يعني انا اظن مره يعني حصل حادثه عندنا في السويس، اثنين شبان اشقاء، وانا كنت عارف اللي قتلوه، كان يعني اخ اعرفه، يعني كانوا راكبين معاه الميكروباص، وبعدين واحد منهم سرقه، فكانوا امام قسم.
نعم.
قسم الاربعين اللي هو في وسط السويس. البلد في السويس. فهو الاخ ده مسك الولد السارق واخده على القسم، وهو في النص في الجزيره، الولد الثاني قال له، او هو الولد السارق الحرامي بيقول لاخوه وهو ماشي وراه، قول له تسيبه لغايه ما دخلني القسم. راح مطلع سكين وراح ضربه في الايه، في الرقبه، فايه طب على طول في ساعتها مات.
اجرام. نعم.
طبعا هم الاثنين هربوا وجريوا. بعد كده بقى اتحكم عليهم بايه؟ الحرام اتحكم عليه بسنه، والقاتل 3 سنوات.
سبحان الله.
العيال دي طلعت بعد كده ايه؟
اشد اجرام،
ابطال قدام الناس، يعني طلع الولد بقى يخوف اللي حواليه، وطلع قتل. وايه يعني 3 سنين؟ وبعدين هو بيزيد في الاجرام في السجن، ما بيقعد مع مجرمين زيه، بيتعرفوا على بعض مثلا، بقى ايه كل مجموعه ماسكه منطقه.
نعم.
المنطقه ديت بتاعت فلان وفلان وفلان، دول بتاع السرقة محدش تاني حرام تاني ايه يدخل فيها. فخلاص هم بيزيد بقى ايه بتزيد المعرفة في الاجرام ويعرف ده فلان فين وفين ويتعرف ويزيد في الطرق الاجرام وكده وبيزيد الفساد.
نعم.
لكن تصور لو واحد اقيم عليه الحد وراحت مقطوعة ايديه يبقى ماشي كده من غير ايد هتعوقه في ان هو ايه يسرق مثلا ايد اليمين وفي نفس الوقت هتبقى حاجة عملية قدام الناس كلها ان خلاص تعرف ده حرامي
مفيش حد هيسرق
يبقى نقول الفايدة للمجتمع ان احنا نحطه في الشهر في السجن ويطلع اجرم مما كان ولا ان هو دي يكون ايه يعني درس لجميع اللي هو لمن تسوي له نفسه انه يفكر انه يسرق ولا يعمل اي حاجة من الاجرام دوت. فطبعا فيها صلاح للمجتمع
في رضع
وفي رضع ورضع رضع انه هو بتقطع ايديه وبعدين بعد كده رجليه اليسرى وبعد كده ايديه الشمال. طبعا لو حصل ده مع واحد او اتنين او ثلاثة خلاص الباقي ايه هيرتدع مش هنقول هتتقطع ايد الناس كلها لا ده هتتعامل مع واحد اتنين ثلاثة حتى لو عشرة لكن انت ايه كان فيها فايدة المجتمع مع كون كمان الكلام دوت ان كان في رحمه يعني انا السيره يعني في احد الحديث يعني في السنه بان احد الناس كان ايه يعني شديد يعني عنده ولع شديد بشرب الخمر
نعم
وكان يؤتى به الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقام عليه الحد يعني يجلد وبعدين يرجع يشرب الخمره تاني فيرجع والنبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليه الحد يجلد وبعدين يرجع تاني. فأحد الناس أحد الصحابة قالوا ما له لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به ما له ده كل شوية إيه جابينه ما بيرتداش خالص. قال أحد الناس أحد الصحابة قال ما له لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
فالنبي غضب صلى الله عليه وسلم قال له لا تقل ذلك لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم.
سبحان الله.
شوف سماه أخيكم وشارب خمر قال لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم قال بل قل يغفر الله لك أو يرحمك الله.
الله سبحان الله
سبحان الله وهو بيقام عليه الحد يقول لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. وفعلا كثير من الناس إيه ممكن واحد يكون بعيد عن الله تعالى ويكون جاري ودي ده أسلوب من أساليب الدعوة فقه الدعوة يعني
نعم.
هل أتلطف إلى هذا العاصي ما أنا كان ممكن أكون مكان أتلطف إليه وأقول له إزيك فلان عامل إيه ربنا يبارك فيك ما شاء الله أنا يعني أنت بشوفك كده وشك منور أدخل إليه بأي مدخل.
البعض بينفر في الدعوة
ده بيكون عون الشيطان من عايز إيه أقول ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لا تكون عون الشيطان على أخيكم للي بينفر ده يجي مثلا واحد ما بيصليش يقول له أخي ما أنت بتصليش ليه يا ابني أو بتصليش ليه يا ابني ده أنت ربنا هيولع فيك انت يا اخي اتقل الله
سبحان الله
اتقل الله صلي ده انت ربي يعني هو لو قال له كده هيصلي
بالعكس
قول له انت مالك هو انا مش مصلي يا اخي انت مالك وانت حاكم عليا. لكن تصور لو واحد دخل بالمدخل ده ما شاء الله ازيك يا فلان انت فين يا ابني انا مش شايفك بقالي فتره وكده وبعدين انا عايزين نشوفك في المسجد يا اخي ما ينفعش ما ينفعش الوش المنور ده كده يكون ما يصليش معانا. تصور ما اقول له كده هيعمل ايه
هي طبعا هيستحي. حتى لو ما راحش المسجد النهارده
هيستحي
هيستقبل الدعوه بحب
فالمفترض واحده مثلا متبرجه وده بيحصل دخلت المسجد في مكان النساء وبتحصل كتير وبسمع الكلام ده نعم. تتلاقي اللي هو الاخوات الملتزمات ينفرن منها كل واحده تبص او ممكن اللي ترد عليها رد شديد
يحسسوها
ان هي يعني ايه دخلت غلط طب ليه سبحان الله اللي خلاها طلعت نحتضنها
رحبوا بيها
وحبوها ازيك يا فلانه وانت حضرتك منين ساكنه معانا هنا ما شاء الله ما شاء الله انا اول مره نشوفك بس والله نورتين
اللي تطبيق الشارع محتاج
وتعرف عليها
نعم تطبيق الشارع محتاج دعوه بالشكل ده
لابد هو اللي خلى البعض انه ربما يعني ينظر هذه النظره
نعم.
ان شده البعض وغلظه البعض في التعامل مع الناس لذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا ايه من حولك
نعم.
فلا بد من الايه، من الرحمه والتراحم في الدعوه، والانسان يكون عنده فقه في الدعوه سواء كان رجل او امراه. انا ممكن انا اظن ان انا بدعو الى الله تعالى ولكن بنفر الناس. لو قابلت واحد مثلا بيشرب سجاير فاقول له يا اخي ربنا يصلح لنا حالك ويعافيك منها، والله دي بلاء
جميل جميل جدا.
لكن انا شفت بعض، ربما بعض اخواننا او كتير من اخواننا لما يجي يا اخي الله يديك ما ترمي ديت يا اخي، ايه اللي حرام عليك يا اخي، ما ينفعش كده يا اخي، ما ينفعش، انت اذيتنا يا اخي،
قرره
الله يا اخي،
قرره في الدنيا
ايه، قرره ممكن يرمي السيجاره في وشه.
خطاب حتى الله سبحانه وتعالى لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن وبدأ بعفى الله عنك لما أذنت له،
يا سلام،
جميلة قوي، جميلة جدا
فعلا.
التقديم عفى الله عنك في يعني في دقيقة أو دقيقتين، لأن المخرج بيخبرني برضو أن الوقت يعني أزف.
الله المستعان. هي دي من دقائق العلماء تكلموا عن الآية. نعم. لما النبي صلى الله عليه وسلم قابل أعذار المنافقين لما يقوم بعد غزوة تبوك،
نعم،
وبعدين كل ده يقول يا رسول الله كان عندي كذا كذا، تركت أولاد، تركت نسائي، تركت كذا، تركت كذا، فكل واحد كان بيألف عذر، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذه بظاهره ويقبل عذره. فالله عز وجل إن حبه لنبيه قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.
لو قدم لما أذنت لهم،
قال المفسرون، العلماء المفسرون قالوا ايه في دي دقيقه من دقائق التفسير ولطيفه من لطائف التفسير، انه وقدم العفو على العتاب.
لطار قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قلب النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني قدم العفو على العتاب. قالوا بدا بايه،
عفى الله
عنك، عفى الله عنك خلاص،
بعد كده لما
اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.
طبعا لو كل مسلم نظر في كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى وقرأ في التفسير وتعامل بهذا النهج الرباني،
نعم،
مع كل إنسان في الدعوة، في حياته، في بيته، مع أسرته، مع أي حد، أظن إذا كانت اتغيرت الدنيا بأكملها، مش مجرد إن احنا عايزين نطبق الشريعة النهاردة ومسلمين هم الذين أو مسلمون هم الذين يرفضون تطبيق شرع الله. فضلت الشيخ مصطفى البصراتي، سعدت بحضرتك في هذا اللقاء وفي يعني هذا اللقاء الخاص، وتعلمت من فضيلتك اليوم الكثير والكثير، فجزاك الله خيرا، بشكرك في آخر لقائي، وربنا يجعل ما قلت في ميزان حسناتك يوم القيامة، ويرزقنا وإياك الإخلاص في القول والنية والعمل. أعزائي المشاهدين، سعدت بكم طوال هذا اللقاء الخاص، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.